إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من أعظم النعم وأجل المنن الإلهية نعمة الطعام والشراب المطعم والمشرب فالذي أطعمك وسقاك هو الله سبحانه وتعالى والذي منع من منع هو الله جل وعلا بعلمه ورحمته وحكمته لذا إخوة الإيمان جاءت النصوص الشرعية المرعية في ذكر الطعام والشراب كثيرا جدا منها ما جاء في القرآن الكريم ومنها ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في آداب وفضل الله جل وعلا على الناس في المأكل والمشرب فمن ذلكم ما جاء في قول الله جل وعلا خطابا لعامة الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عباد الله خاطب الله جل وعلا الناس كافة مسلمهم وكافرهم غنيهم وفقيرهم صغيرهم وحقيرهم الجميع أمرهم الله بأمر واحد وهو المأكل والمشرب يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فكلوا لأن الإنسان يحرم عليه أن يلقي بنفسه إلى التهلكة كما قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فلا يجوز للمسلم أن يمتنع عن الطعام والشراب إضرارا بنفسه ولا يجوز للإنسان كان كافرا أيضا أن يمتنع عن الطعام والشراب إلحاقا للضرر بنفسه لأن الله أمر الناس جميعا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا أي كونه حلالا عليكم ليس بمغصوب ولا بمسروق ولا بحيلة من الحيل وإنما كل ما هو حلالا لك كلوا مما في الأرض كان من الثمار والفواكه والحيوانات والحبوب وغيرها كلوا مما كان في الأرض كافة شرطا أن يكون حلالا وشرطا أن يكون طيبا أي ليس بخبيث كلحم خنزير ودم ولحم الميتة وغيرها ثم في الآية التي بعدها بقليل من نفس سورة البقرة وجه ربنا جل وعلا الخطاب للمؤمنين خاصة فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين فلما كان الخطاب للناس قال كلوا مما في الأرض حلالا لكن لما خص الخطاب لأهل الإيمان قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون عبد الله تأمل لما كان الخطاب لأهل الإيمان فقط لماذا لم يذكر الله جل وعلا نص التحليل فقال كلوا مما في الأرض حلالا لكم كما جاء الخطاب عاما للناس، لكن أهل الإيمان لم يأتي ذكر الحلال، وإنما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ولما لم يذكر الله جل وعلا الحلال، لأن المؤمن عنده بإيمانه ما يمنعه وما يردعه عن أكل الحرام وشربه بأي حيلة كانت وبأي أمر كان، فأهل الإيمان في معزل ومنأى عن الحرام. وتأمل قول الله جل وعلا: كلوا من طيبات، فالطيب هو المقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال: إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فاستوى الأمر لأهل الإيمان وللأنبياء والمرسلين بأن يأكلوا من الطيب فقط، وتأملوا عباد الله قول الله جل وعلا: ما رزقناكم، فإن كل ما في الأرض هو من رزق الله جل جلاله وعظم سلطانه. هذه المأكولات عباد الله باختلافها من حيوانات وفواكه وحبوب وثمار وما كان في الأرض كله، حتى الماء كله من أتى به، كله من أنشأه، كله من صنعه، من كونه. إنما الإنسان يبذر البذرة في الأرض ثم يسقيها الماء فتخرج ألوانا مختلفة، هذا بطاطا وهذا طماط وهذا فواكه، مما لذ وطاب في أرض واحدة وماء واحد، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل مختلفا ألوانها، كلها تخرج برزق الله جل جلاله وعظم سلطانه بقدرته. فهو الذي رزقكم من حيث لا تشعرون، وهو الذي رزقكم من حيث لا قوة لكم ولا تصرف، فكلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال: واشكروا لله. فالواجب إخوة الإيمان أن نوجه الشكر للملك الديان على كل مطعم ومشرب، لأننا مهما أكلنا أو شربنا لا قوة لنا في هذا الطعام ولا في هذا الشراب، فلسنا نحن من صنع الماء ولا كونه، ولسنا نحن من صنع الطعام ولا شكله، وإنما قد يتصرف الإنسان بتنوع المأكولات. أما من حيث النشأة الأولى فهو من رزق الله جل جلاله وعظم سلطانه، كما قال الله سبحانه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، ماء واحدة وأرضا واحدة لكنها مختلفة الثمرات ومختلفة الزروع ومختلفة الأطعمة ومختلفة الألوان، كل ذلك من صنعه غير الله جل جلاله وعظم سلطانه. عباد الله، قال ربنا جل جلاله وعظم سلطانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تزينوا لحضور كل صلاة. والزينة هو القدر الزائد على الواجب، فالواجب ستر العورة، لكن الزينة التجمل لمقابلة الله سبحانه وتعالى عند الصلوات، خاصة ما كان في الجمع والجماعات كصلاة الأعياد والكسوف وغيرها، يستحب للإنسان أن يحضر بأجمل ثيابه، وأن يتطيب ما استطاع من طيب، وأن يلبس لباس العيد حتى في الجمع. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تأملوا أمر الله جل وعلا لبني آدم الذين يلتزمون بالعبادات وحضور الصلوات: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف عباد الله يكون في الزيادة على القدر الكافي في المطعم والمشرب فيما يعود بالضرر في الجسم، فكل يا عبد الله لكن لا تأكل زيادة على بدنك فيضر جسمك، واشرب يا عبد الله ما كان حلالا لكن لا يعود عليك بالضرر. والإسراف إما أن يكون أيضا بزيادة الترف والتنعم، فكل بقدر واشرب بقدر والبس بقدر، فالإسراف إما يكون بزيادة يعود عليك بالضرر من مطعم أو مشرب، أو يكون بزيادة يعود عليك بالتنعم والترف، فالترف من الإسراف المذموم. والإسراف أيضا يكون باللباس، ويكون الإسراف أحيانا في تجاوز الحلال إلى الحرام، فالوقوع في الحرام يكون من باب الإسراف، والتبذير عكس ذلك، فالمبذر أخ للشيطان، لأن التبذير من المعاصي في السيئات، أما الإسراف يكون أصلا في الحلال والمباح بالمأكل والمشرب والمطعم والملبس، أما التبذير فإن المبذرين كما قال الله جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهو الإكثار في المعاصي والسيئات عباد الله. مما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المطعم والمأكل وأداب الطعام والشراب كثيرة جدا، نأخذ منها على سبيل الاختصار ما قال ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. صححه الألباني ورواه الترمذي. هنا يقول عليه الصلاة والسلام مبينا لنا ما نأكل ومتى نقف، فليس المقصد يا عبد الله أنك تأكل زيادة على الشبع، فإنما الاقتصاد في الطعام والشراب هو المطلوب، فإذا شعرت بالشبع توقف، وإنما الزيادة تعود عليك في ضرر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فأعظم شررا أن تملأ بطنك بالطعام، فتعود عليك بالتخمة، فيترتب على التخمة الأمراض، ويزيد فيها زيادة النوم والكسل في العبادات، بل التفريط في أداء الواجبات. قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب، يعني يكفي ابن آدم، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يكفيك أن تأكل ما يسد جوعك ويقوي بدنك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه أبي داود وصححه الإمام الألباني. إخوة الإيمان، كلنا يأكل وكلنا يشرب، لكن يا عبد الله في كل أكلة احمد الله سبحانه وتعالى بعدها، وفي كل شربة تشربها احمد الله جل جلاله بعدها، فهذا من أسباب رضا الله جل وعلا عنك. فمن رضي الله عنه أرضى الله عنه الخلق، ومن رضي الله عنه ورضي عنه الخلق كان مآله إلى جنات الخلد، جعلنا الله وإياكم والدين منها. ومن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الطعام وأنه من الله جل وعلا، أن الإنسان إذا أكل الطعام ثم ختم طعامه بقول، قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبي داود وصححه الألباني. فهنا عباد الله كلنا كذلك يأكل، لكن بعد الطعام يا عبد الله تقيد في هذا الذكر الوارد، تحمد الله سبحانه وتعالى على أنه رزقك هذا الطعام وأعطاك هذا الطعام من غير حول منك، يعني لم تستطع أن تحول هذا الطعام من شكل إلى شكل من حيث الأصل، لا من حيث تنوع الطبخ أو ألوانه أو تحليته أو ملوحته، وإنما الأصل ليس لك فيه قدرة ولا تحول، فتحمد الله على كل حال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه. فالرازق هو الله جل وعلا، هو الذي أعطاك ومنع غيرك، أعطاك بفضله ورحمته ومنع غيرك بعدله وحكمته، فتقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، والفضل لك أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. عباد الله، نحن بفضل الله جل جلاله وعظم سلطانه في هذا البلد، نسأل الله أن لا يغير علينا إلا لأفضل حال. لا يكاد يوجد في هذا البلد المبارك من ينام ليلا جائعا إلا أحد اثنين، إما رجل يتكاسل على أن يصنع طعاما بنفسه، أو يتكاسل على أن ينتظر الطلب أن يصل إليه فينام جائعا لهذه الحال. وقل وندر أن ينام الإنسان جائع البطن لا يجد طعاما، حتى الصباح لا يجد طعاما ولا يدري ما يأكل في مسائه ولا في فطوره من الصباح ولا غدائه. فهذا من النادر أن يكون في هذه البلاد المباركة، فاسألوا الله أن لا يغير عليكم. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا الفضل الكبير العظيم، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، يعني طعام يوم واحد فقط، فكأنما حيزت له الدنيا، يعني جمع الدنيا بحذافيرها أي بأطرافها. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فآداب الطعام والشراب كثيرة جدا، نذكر منها على سبيل الاختصار. أولا، أن يجتهد الإنسان أن يكون مطعمه ومأكله شرابا حلالا، أن يكون مطعمه ومشربه حلالا، لأن من طاب مطعمه وطاب مشربه استجيب في دعوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجلا أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يدعو يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإن الأكل الحرام والمشرب الحرام من أسباب موانع الدعوات وحرم البركات. ثانيا، أن ينوي العبد في طعامه وشرابه أن يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، ففي هذه النية كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ففي هذه النية عباد الله يتحول الأمر المعتاد والأمر الفطري إلى أن يكون عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، تتحول المباحات إلى طاعات وقربات. فإذا نوى العبد في طعامه ومشربه أن يتقوى في عبادة ربه جل وعلا أثيب عليها. أيضا من أداب الطعام والشراب أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يبدأ بالأكل، تطهيرا لبدنه لئلا يدخل في بطنه شيئا ملوثا. من أدابه أيضا عدم الإسراف بتنوع المأكولات أشكالا وألوانا متنوعة وأصنافا مبتكرة، وإنما يكفيك إناء أو إناءين تأكل من هذا وذاك وتحمد الله الذي وهبك وعطاك. خامسا، من أدابه أيضا أن يرضى الإنسان بما هو موجود، وأن لا يكون متضجرا لما هو غير موجود، وأن لا يطلب غير الممكن، خاصة لكم معاشر الرجال، فإذا قدم لك طعاما في بيتك لا تحبه ولا ترتضيه فكله إن شئت، وإلا فدعه ولا تعيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قدم له قط، فإن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه تركه صلى الله عليه وسلم. سابعا، محاولة تكثير الأيدي على الطعام، فخير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي، كما قال عليه الصلاة والسلام. اشتكى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام من قالوا: يا رسول الله، إننا نأكل ونشرب ولا نشبع، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تأكلون متفرقين قالوا نعم يا رسول الله قال اجتمعوا سموا الله يبارك لكم في طعامكم. وقال عليه الصلاة والسلام طعام الاثنين يكفي ثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الخمسة. فكلما قل الطعام وتكاثرت الأيدي حلت البركة وشبع الجميع. رابعا أو سابعا من أدابه أيضا أن يبدأ الإنسان بالتسمية عليه، يقول بسم الله قبل أن يأكل فيأكل ويبدأ بعد ذلك بالطعام. وهنا ننبه على أخطاء، أولها أن الناس بعض الناس إذا أرادوا أن يأكلوا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما ذكر البسملة كاملة بلفظ باسمين الرحمن الرحيم خاص في تلاوة القرآن ليس على الطعام. وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله فقط إذا أراد أن يأكل، هذا قبل أن يبدأ في الطعام، يمنع الشيطان أن يشاركك في مطعمك ومشربك. فإنك إذا لم تأكل إذا أكلت ولم تسمي الله جل وعلا شاركك الشيطان في مطعمك ومشربك كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إذا شرع الإنسان في مطعمه ونسي أن يذكر البسملة في أوله فيشرع له أن يسمي الله أثناء طعامه، أن يقول بسم الله أوله وآخره، أو يقول في رواية أخرى بسم الله على أوله وآخره. فهنا تكفيه التسمية عن بداية الطعام. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا في إناء يأكل مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، فإذا برجل أمامه يأكل بشراسة ثم قال بسم الله على أوله وآخره، أي الذي يأكل بشراسة نسي أن يسمي الله أولا فقال بسم الله على أوله وآخره، فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال إني رأيت الشيطان يقيء الطعام الذي أكله، يعني كان يشاركه في الطعام، فلما سمى الله على أوله وآخره استخرج الشيطان الطعام الذي أكله وأرجعه في بطنه. خاتمة من أداب الطعام أن يحمد الله بعد كل مأكل ومشرب، اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا رحمن أن ترزقنا الرزق الحلال، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع اللهم راية التوحيد والسنة في كل أرض وبقعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.